أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان آخر ما تكلمنا فيه هو قوله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله، هو قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعد أن صدر الأمر الإلهي بهبوط آدم وحواء إلى الأرض، وأن الشيطان سيكون عدوا لهم، قلنا أن آدم عليه السلام شعر بجسامة ما فعله، وإن كان فعله هو من باب ترك الأولى، لكنه فعل لا يليق به كخليفة لله سبحانه وتعالى على الأرض. كما أن آدم عليه السلام بهذا الهبوط فقد تلك النعمة العظيمة التي كان يتنعم بها في الجنة، ومن هنا ندم عليه السلام ندما شديدا على ما فعله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكانت هذه أول خطوة منه للتوبة، ومباشرة جاءه المدد الإلهي: فتلقى آدم من ربه كلمات. التلقي يقال هو أخذ الشيء مع الفهم، يعني أنا نوبة ألقنك كلمات تلقين، أنت تذكرها، لكن مو شرط أنه أنت تفهم معانيها، هذا تلقين. أما التلقي لا، التلقي إعطاء تلك الكلمات مع فهمها وإدراكها، ما هي المعاني المقصودة منها. وهذا يفتح لنا باب مهم في مسألة التوبة والمناجات مع الله سبحانه وتعالى. التوبة لكي تقبل ينبغي أن يكون التائب فاهما ومدركا لما يقوله من دعاء ومناجات واستغفار عند توبته، لا مجرد كلمات يلقلق بها لسانه، وإلا فالكلمات لوحدها ليس لها ذلك الأثر المطلوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوبة هي العودة، تاب أي عادة،
والتوبة تارة تنسب إلى الإنسان وأخرى تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تنسب إلى الإنسان يكون معناها العودة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن فر الإنسان منه بارتكاب الذنب. فتاب إلى الله أي عاد إلى الله، لأن الإنسان عندما يذنب يكون قد ابتعد عن الله وفارقه. أما إذا نسبت التوبة إلى الله فنقول تاب الله على فلان، فمعنى ذلك عودة إسباغ الرحمة على ذلك العبد. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، الذنب يكون مانعا من الرحمة، فعندما يتوب الله على العبد هذا معنى ذلك عودة الرحمة على ذلك العبد. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كما تعلمون التواب صيغة مبالغة، والرحيم تأكيد لصفة التوبة الإلهية، إنه هذه التوبة معناها الرحمة وعودة الرحمة. الكلمات تكلمنا عنها مطولا في آخر لقاء بيننا، ذكرنا الاحتمالات الموجودة فيها، وقلنا أن صاحب تفسير الأمثل يذهب إلى أنه لا إشكال في أن تكون جميع هذه الاحتمالات صحيحة. فالكلمات هي أسماء المعصومين سلام الله عليهم، وهي الأدعية المعروفة التي ذكرت أيضا، لا إشكال في ذلك. ثم قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا. واضح أن في هذه القصة يوجد أمران بالهبوط. جاء الأول في الآية 36 وهذا هو الثاني في الآية 38. في الآية 36 قال عز من قائل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا أيضا قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذان الهبوطان تخلل بينهما توبة آدم عليه السلام. الآية 37 تتكلم عن التوبة، الآية اللي كنا نتكلم بها قبل قليل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هنا المفسرون قالوا هل هبوط آدم عليه السلام من الجنة هو هبوط واحد، أو أنه يوجد لدينا هبوطان ليش الآية 36 تتكلم عن هبوط والآية 38 أيضا تتكلم عن هبوط؟ هن اثنين لو واحد. ومن هنا ذهب البعض إلى أنه يوجد هبوطان، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لا، وهبوط واحد. طبعا الهبوطان كيف نتصورهن؟ يعني الهبوطان إذا أردنا نتصورهن أنه آدم خرج من الجنة، هذا هبوط، ثم أنزل إلى الأرض، هذا هبوط آخر. كأنه هذا يتلائم مع كون الجنة في السماء. إذا قلنا أنه هبوط واحد، هو مجرد الخروج من الجنة، فهذا لا يعني لا يتنافى مع كون الجنة سماوية أو أرضية، لا إشكال فيه. الراجح عندي، يعني هذا رأيي، الراجح عندي أنه هذا الهبوط الثاني تأكيد للأمر بالهبوط الأول، يعني هو مو هبوط ثاني فعلا، وكأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لآدم عليه السلام أن توبتك مقبولة، قبلت التوبة، لكن هذه التوبة لا تعني أن الأمر بالهبوط قد انتفى. يعني قلنا أن الأمرين بالهبوط يتخلل بينهما التوبة، كأنه الله سبحانه وتعالى يريد يقول لآدم أنت قبلت توبتك، لكن قبول التوبة لا ينافي الأمر بالهبوط، اهبطوا منها جميعا. كما أنه سياق الكلام يحتاج هذا التكرار، باعتبار أنه تمهيد للكلام الذي بعده. ماذا قال تعالى؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. هذا الحكي وين؟ إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، هذا على الأرض، هذا في عالم التكليف. فلو كانت العبارة جاية بدون اهبطوا صار بيها بعض الغموض. يعني خلينا نصور هيك، خلينا نصور هيك نقرأ، قل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. وين هاي يعني؟ لأنه مو واضح. هذه إذا قلنا اهبطوا منها جميعا صار واضح أنه أنت يا آدم نزلت على الأرض ورح يجيك هذا الهدى الإلهي. على العموم احنا قلنا أنه هناك رأيان، رأي يقول هن هبوطين، رأي يقول هو هبوط واحد، وهذا الكلام الثاني تأكيد للأول، وهو أنا أقول أنه فعلا تأكيد وتمهيد لما بعده، يعني الكلام الذي سيأتي بعده. بعض المفسرين قالوا هم أكو اختلاف في التعبير بين الهبوط الأول والهبوط الثاني. الهبوط الأول كأنه مقرون بغضب إلهي، بينما الهبوط الثاني ليس فيه مسحة الغضب هذه. لأنه لو نقرأ ما جاء في الآية 36 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فكأنه عقوبة غضب، أما ما جاء في الآية 38 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الكلام ما في ذاك الغرض، يعني اهبط لأنه أنت راح يجيك اختبار، راح تجيك هداية تتبعها وما تتبعها. قلنا اهبطوا منها جميعا. من هم هذول جميعا؟ واضح أنه اهبطوا الواو تفيد الجامع، وهناك تأكيد جميعا منها واضح من الجنة، الكلام أنه اهبطوا منها من الجنة، بس جميعا من هم جميعا؟ هو احنا ما عدنا، هو بس آدم وحواء، فليش هذا اجى هيك التعبير؟ قال المفسرون جاء التعبير بالجمع لأن هذا الهبوط لم يختص بآدم وحواء سلام الله عليهما، وإنما هو حكم جار على ذريتهما. فكل ذرية آدم محكومة بأن تهبط إلى الأرض، مكاننا الأصلي كأنه الجنة، لكنه بسبب هذا الهبوط نزلنا إلى الأرض. وهذا الدرس جديد يستفاد من هذه القصة، أنه بعض الأفعال تمتد آثارها إلى أجيال متعددة ولا تقف عندك وحدك. يعني أحيانا الإنسان يجوز يقول أنا حر بأفعالي، هذا تكليفي آني، وآني أتحمل النتائج مثلا، بس هذا مو على نحو الدوام. صحيح أكو بعض الأفعال نتائجها سواء الإيجابية أو السلبية تكون مختصة بفاعلها، لكن هناك أفعال شئنا أم أبينا تكون نتائجها سواء السلبية أو الإيجابية مستمرة إلى الأجيال التي تلينا. يعني هو سيقدر أحد ينكر أنه إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما كان أثرها فقط على الجيل الموجود في ذلك الوقت؟ الكل متفق أنه أثر هذا الفعل استمر إلى الأجيال اللاحقة. فلذلك إحنا المفروض نعرف هذه المسألة، إنه الإنسان بأفعاله مو فقط يأثر على نفسه، بل قد يؤثر على ذريته. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. صاحب تفسير الميزان قدس الله سره الشريف يقول هذا أول تشريع لآدم بعد هبوطه على الأرض، هاي الشريعة. وهذا الكلام اللي في الآية 38 كلام جامع لما في الشريعة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هاتان الآيتان تتكلمان بشكل موجز عن كل ما في الشريعة. الشريعة هداية، من اتبع هذه الهداية والتزم بها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من كفر وكذب بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية ماذا تقول؟ تقول فإما يأتينكم، واضح يأتينكم بها تأكيد، مني هدى. الآية تريد أن تقول أنه بالتأكيد سيأتيكم هدى على هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى لن يدعكم بدون هذه الهداية الإلهية، لن يدع الإنسان يتخبط لا يعرف ماذا يفعل. أمر لا بد منه أنه ستنزل الهداية الإلهية على الإنسان، وهذه الهداية من الله، الهداية مصدرها هو الله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى ثم يأتي الكلام عن حرية الإنسان في الاختيار، فالإنسان مخير وليس مجبورا على اتباع هذا الهدي الإلهي. يعني هو مو أنت مل يعني مقهور في اتباع الهداية الإلهية، ماكو هيجي كلام. ولذلك يجي هذا التخير، فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه ذكرناها سابقا، القرآن الكريم يرسم لنا الطرق الواقعية الموجودة ومآلات هذه الطرق ونتائجها، ويدع الخيار للإنسان في اختيار الطريق الذي يسلكه. توجد هداية إلهية، هذه الهداية الإلهية إن اتبعتها فهذه هي النتائج، إن كفرت وكذبت بها هذه هي النتائج. وأنت حر في الاتباع وعدم الاتباع، ولكن عليك أن تتقبل النتائج المترتبة على اختيارك. هذه الآية أيضا تعتبر دليل على النبوة، لأنه هذا الهدى الإلهي كيف يصل إلى الإنسان؟ هذا يصل إما عن طريق الوحي بالنسبة للأنبياء، وإما أن يصلنا عن طريق الأنبياء بالنسبة لبقية البشر. ذلك أصل هذه الآية كأنه تقول النبوة أمر حتمي، فإما يأتينكم، يجب أن تكون هناك نبوة، لأنه النبوة هي طريقة إيصال الهدى الإلهي إلى الإنسان. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون من المستقبل من القادم، الأمر الماضي بعد ما تخاف من عنده، هو حصل وراح. الخوف يكون لما سيأتي، حتى أنت من تسوي فعل وتخاف، أنت مو تخاف من الفعل، تخاف من الآثار التي تنتظرك نتيجة ذلك الفعل. بينما الحزن يكون لما مضى، الإنسان يحزن لما فات. الذين يتبعون الهدي الإلهي، لا خوف عليهم فيما سيأتي في المستقبل، هم ماشيين بالطريق الصحيح، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأنه هم بعد اختاروا الطريق أمثل. والذين كفروا وكذبوا، الكفر يعني التغطية، والتغطية يعني شيء موجود وأنت تأتي تغطيه مع علمك بوجوده، فمعناها أنه أكو ناس يعلمون بأن هذا هدى إلهي لكنهم لا يتبعونه. كفروا به، غطوا عليه. التكذيب عدم تصديق، هذا ما مصدق انه هذا هدى من الله. وهذا يجتمع مع عدم العلم، يجتمع مع عدم العلم. سيجي واحد يقول فلان موجود خارج البناية، أكذبه، هذا تكذيبي له. ليش؟ لأنه مرة أنا ما أعلم أنه فلان خارج البناية، لذلك أقول لك كلامك كذب. ومرة أعلم وأكذبه، أقول أنت مو صادق، لأنه يصير الشغلة بها بعض الخداع وما شابه ذلك. فالكذب يجتمع، تكذيب الأشياء يجتمع مع عدم العلم بها. النتيجة أنه إذا علم الإنسان بأنه هناك هدى إلهي أو لم يعلم ولم يتبعه، فالنتيجة هي شنو؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زين، هسه العالم شغلته واضحة، العالم بالهدى الإلهي ومع ذلك لم يتبعه، واضح النتيجة أنه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي لا يعلم، ليش أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ هذه الآية كأنه جاءت لبيان أنه أنت أيها الإنسان مسؤول عن البحث عن الهدى الإلهي، يعني انت مو تريد قاعد ببيتك وحاط ايدك على خدك وتريد الهدى الالهي يوصلك، يجب عليك أيضا أن تبذل جهد للوصول إليه، تبذل ما بوسعك. نعم، إذا ما بذلت ما في وسعك ولم تصل إلى نتيجة، عندها لن تكون معذورا، هذا واضح. لكنه هو واحد قاعد وكل شيء ما مسوي ويقول والله أنا ما أدري، يا ضم وأنت يجب عليك أنه مثلا تصوم، يقول كذب، ماكو شيء بالشريعة اسمه صيام، هذا مجرد التكذيب، لا يكفي، يجب عليك أن تبحث وتنقب. ولذلك أنتم كلكم سامعين بهاي الرواية أنه يأتي الإنسان يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى لما لم تفعل، فيقول لا أعلم، ما أدري، لذلك ما فعل. فيأتي الجواب هل لا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ هذا مو عذر أنه أنا ما أعلم، هل لا تعلمت؟ هذه هي القصة الأولى المذكورة في القرآن الكريم. هاي القصة إذا نريد نعنونها شو نسميها؟ جرت عادة المفسرين على تسمية القصص القرآني بأسماء أصحابها، لذلك يعني هو أنت من تقرأ قصص الأنبياء وقصص القرآن تلقيهم كاتبين قصة آدم، قصة نوح، قصة إبراهيم. هذا برأيي وبحسب آراء كثير من المفسرين المتأخرين ليس بدقيق بالنسبة لما جاء في القرآن الكريم. نعم، هذا الكلام يتناسب مع التوراة، التوراة سرد للقصص، دائما من يجي يحكي القصة كاملة، قصة آدم كلها كاملة يحكي، أما القرآن فكما نرى إنه قاعد يتكلم عن جانب معين، ما حكي عنه كل قصة آدم، حكينا عن جانب معين من قصة آدم، وهذه القصة ستتكرر عندنا، ذكر آدم سيتكرر عندنا في آيات أخرى ويحكي جانب آخر من قصته. لو كان القرآن يسير على طريقة التوراة وجاء بالقصة كاملة يصح أنه نسميها قصة آدم، أما عندما تقطع القصة وفي كل موضع يكون هناك كلام عن جانب معين أو تركيز على جانب معين، فهنا القصة يجب أن تسمى باسم ذلك الجانب الذي ركزت عليه. لأن هو هذا الغرض من إيرادها في هذا الموضع. قلنا القصة القرآنية ما جاية لتحكي لنا تأريخ، أصلا القرآن مو كتاب تأريخ ولا يريد يبين لنا الحقائق التأريخية. القرآن الكريم كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. كتاب هداية، كل ما مذكور فيه غايته ونتيجته الأخيرة هي الهداية. فهو يريد ينطيك عبرة ودرس وموعظة في إيراد القصة حتى تصل بالنتيجة النهائية إلى الهداية، فإما يأتينكم مني هدان فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك أرى أنه الاسم الأمثل لهذه القصة هي أن نسميها قصة الخلافة والتهيئة لها. لماذا اخترت هذا الاسم لها؟ أولا لأنها القصة الوحيدة التي تتكلم عن الخلافة في القرآن الكريم، راح يجينا إن شاء الله إذا بقيت الحياة والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بتفسير باقي الآيات القرآنية، إنه ذكر آدم في الآيات الأخرى بعد ما يسولف على مسألة الخلافة، هنا سولف على مسألة الخلافة وبس، ما تكرر الكلام عن الخلافة بعد. والتهيئة لها لأنه هو قاعد يحكي لنا شلون أنه الله سبحانه وتعالى دخل آدم في دورة تدريبية إعدادا وتهيئة له لما سيلاقيه عند خلافته على الأرض، وهذا ذكرناه مفصلا في الدروس المستفادة من هذه القصة. فالأصح أنه عندما نأتي إلى القصص القرآني ما نسمي القصص بأسماء أصحابها، لأنه راح يصير عندنا ما أدري كم قصة آدم بالقرآن، زين؟ لا، نسميها باسم الغرض أو الشيء المميز الذي يوجد فيها يميزها عن القصة الأخرى، زين؟ التوراة ذكرت قصة آدم عليه السلام، لا بأس أن نطلع على ما جاء في التوراة في ذكر قصة آدم. طبعا من المهم جدا أنه طالب العلم يطلع على التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل الأصليين ما موجودات الآن، نتكلم عن التوراة والإنجيل الموجودات الآن بين أيدينا اللي يعتقدون بهن اليهود والنصارى، وحتى نقارن، نقدر نقارن بين ما مذكور في القرآن وما مذكور في هذه الكتب التي يدعى أنها سماوية. هذا من شأنه أنه يعطيك معلومات أوسع، ومن شأنه أنه يبين لك حقانية الدين الإسلامي على تلك الأديان. اطلع شوف هم شو يحكون، شنو كتابهم، شو يقول. التوراة مكونة من عدة إصحاحات، سموه إصحاح، بالإنجليزي يسموه chapter. انت كلكم قارين، كانت احنا عندنا هاي قصص أوليفر تويست وتاجر البندقية chapter 1 وchapter 2. الإصحاح يعني الترجمة مالته بالإنجليزي chapter، لذلك وانت لو تاخذ كتاب انجليزي تلقي ما يكتمل الاصحاح الاول، شابتر 1. الاصحاح يعني من نريد هيك نسوي موازاة بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم، ممكن ان يقال ان الاصحاح يعادل السورة، يعني شلون احنا عندنا سورة البقرة، سورة السفر يعادل السورة. التوراة مكونة من اسفار، السفر ما يقابل السورة، ثم الأسفار مكونة من إصحاحات اللي هي الشابتر. كأنه الإصحاح شلون الحزب، احنا عندنا وبها أحزاب سورة شلون الحزب مقطوعة منها. وعندهم همين فقرات، وأحيانا يسموها فقرات، أحيانا يطلقون عليها آيات، فكل أصحاح فيه فقرات. طبعا الأسفار الخمسة الأولى يدعون أنه موسى عليه السلام هو الذي كتبها. الأسفار الخمسة الأولى يدعون أنه موسى عليه السلام هو الذي كتبها، سفر التكوين وسفر اللاويين وسفر التثنية. ما أدري بالضبط، بس يعني مجموع العهد القديم والجديد 67 سفر. طبعا هم مو كلش متفقين عليهن، أكو يعني أسفار عليها اختلاف، العدد قد يصل إلى 73 سفر. النصارى اليوم يسمون التوراة العهد القديم، ويسمون الإنجيل العهد الجديد، ويؤمنون بكليهما، يؤمنون بأنه اثنين هذين كتب سماوية. فالنصارى اليوم يؤمنون بهذه التوراة كما يؤمنون بالإنجيل. اليهود لا، اليهود يؤمنون فقط بالتوراة وما يسموها عهد قديم، لأن إذا يسموها عهد قديم يعني أكو جديد، يسموها توراة. قصة آدم وكثير من قصص الأنبياء وردت في سفر التكوين، اللي هم يدعون أنه موسى عليه السلام هو الذي كتبه. خلني نشوف بالله اش تتكلم هاي التوراة الموجودة اليوم بين أيدينا عن قصة آدم عليه السلام. الكلام جاء في سفر التكوين الإصحاح الثاني، يبدي الكلام عن آدم عليه السلام في الفقرة 15 وما يتلوها. طبعا بالإصحاح الثاني وبداية الإصحاح الثالث الكلام عن قصة آدم. الإصحاح الثاني مو من بدايته، من فقرة 15. شوف شو يقول، يقول طبعا راح نقرأ ونعلق حتى نشوف الفرق بين القرآن والنظرة الإسلامية للأشياء وبين التوراة. يقول: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. أي أول فقرة. فالتوراة أولا تدعي أنه الجنة التي كان فيها آدم هي جنة عدن، وإحنا هذا الكلام ما قبلناه. طبعا هو القرآن قال جنة وقبل، لا قال عدن ولا غيرها، بس كما قرأنا في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم نفت أنه هذه الجنة هي جنة عدن وجنة الخلد. قال جنة مثل جنان الأرض، فيها شمس وليل الأمر الآخر أنه هذه الفقرة تقول أنه آدم وجد في الجنة مو تكريما له ولا تهيئة للخلافة، أصلا طار الخلافة وإني جاعل في الأرض خليفة وسجود الملائكة لآدم، هذا كله ما موجود بالتوراة. التوراة تقول أنه الله سبحانه وتعالى وضع آدم في جنة عدن ليعملها ويحفظها، كأنه يشتغل مزارع بيها. حتى يديمها، يعملها ويحفظها. فهنا أصبح آدم حال حال الملائكة العمال. فواضح أنه التوراة ما تنطي لآدم ذيك المنزلة اللي القرآن أعطاها له. وأوصى الرب الإله، هذا في الفقرة التالية، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. القرآن ميز آدم عليه السلام وبين فضله على الملائكة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم، وعلم آدم الأسماء كلها بسبب العلم الذي امتلكه آدم. الملائكة أذعنت بخلافة آدم على الأرض، والله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم. التوراة شو تقول؟ التوراة تقول أنه آدم ممنوع عن العلم والمعرفة. الشجرة التي منع منها آدم هي شجرة معرفة الخير والشر، كما أنه واضح أنه التوراة تنسب الكذب والعياذ بالله إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه تقول: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، بينما هي التوراة، راح نكمل القصة، تحكي أنه آدم أكل من الشجرة وما مات، ما مات، كل شيء ما صار. هذا كذب تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. احنا القصة عندنا القرآنية انه هو رأسا آدم ادخل الى الجنة مع حواء، يعني مو آدم دخل الجنة وحده وبعدين الله سبحانه وتعالى اجى خلق لحواء جابها وياه، هو رأسا اول ما دخلوا للجنة دخلوا سوية. بينما التوراة شو السولف؟ السولف انه آدم انخلق وحده، الله وضعه بالجنة، وبعدين ورا ما وضعه بالجنة قال: ها مو شغلة زينة آدم يبقى وحده. شوف شو تقول، يقول: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا، واحد يساعده، لأنه آدم عنده شغل بالجنة ليعملها ويحفظها، يعينه ويكون نظيره مثله. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. القرآن يحكي عن أنه آدم يعرف الأسماء، يعرفها، يعني هي موجودة وهو يعرف، وعلم آدم الأسماء كلها. وقلنا المقصود من الأسماء هنا مو يعني فقط الاسم، حقيقة الشيء، إنه ماكو فد ميزة لمعرفة الأسماء. التوراة إيش تتكلم؟ تتكلم عن أنه آدم هو الذي أطلق الأسماء على الكائنات، يعني هو اللي سمى الزرافة زرافة، هو اللي سمى الفيل فيل، هو اللي سمى السماء سماء، ونتيجة تسميته لهذه الأشياء سميت بهذه الأسماء. طبعا وهذا يتنافى مع ما جاء في التوراة نفسها في بداية سفر التكوين، لأنه في بداية سفر التكوين تتكلم أنه الله خلق السماء، يعني اسمها سماء، وخلق الأرض باليوم الكذا، ومن وراء ما خلق تعب فاستراح في اليوم السابع. للكلام تتم إن شاء الله تأتي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على